بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساكم الله جميعا بالخير والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة المباركة التي بإذن الله تعالى نتدارس فيها ونبدأ فيها بإذن الله تعالى ما أسميناه أو ما أسموه الإخوة والأخوات في المنتدى بمحاضرات تراجم القراء العشرة ورواتهم. وسنبدأ إن شاء الله بإذن الله تعالى بإعطاء ترجمة لكل قارئ مع راويه، وسنبدأ إن شاء الله بالترتيب المتعارف عليه في كتب القراءات، يعني نبدأ بنافع ثم ننتهي من القراء السبعة كما هو في ترتيب الشاطبية، ثم بعد ذلك نبدأ بأبي جعفر ويعقوب وخلف، وكل قارئ بإذن الله تعالى يعني سنعطي عنه ترجمة بإذن الله تعالى نحاول أن تكون شبه كاملة ومفيدة، ثم نذكر ترجمة أيضا لراويه، وسيتخلل في أثناء هذه التراجم كما قلنا المنهجية الجديدة، وهي هي 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 منهجية موجودة في كتب القراءات، يعني متفرقة في كتب القراءات، لكن لم أجدها في أي كتاب من كتب التراجم مجموعة في مكان واحد، خاصة فيما بعد ابن الجزر إلى يومنا هذا. وهي أي هذه المنهجية الجديدة التي سنركز عليها، وقد تكون هي من الأسباب الرئيسة في التشجيع على إعطاء هذه المحاضرات، وهي أننا نربط هذه التراجم أو نربط تراجم هؤلاء القراء العشرة ورواتهم، نربطها بكتاب النشر. ولهذا نحن نقول دائما في المحاضرات في الجامعة وفي غيرها، نقول هناك منهجية مخفية لم يتطرق إليها المتخصصون في علم القراءات، وهي ربط كل ما يتعلق بالقراء والقراءات بكتاب النشر. يعني هذه الحلقة مفقودة منهجيا، يعني نحن لا نرجع لكتاب النشر إلا إذا أردنا أن نوثق طريقا أو نوثق قراءة، وهذا ليس شيئا كافيا. نحن نريد منهجية جديدة بأننا كل ما يتعلق بالقراءات وبالقراء يكون مربوطا بالنشر. لماذا؟ لأن إذا كانت القضية هي قضية قراءات، فما ليس في النشر لا يعتبر قراءة صحيحة متواترة. وإذا كان باعتبار الطرق وباعتبار الطرق المقروء بها، إذا لم يكن في النشر فكذلك هذه الطرق ليس مقروءا بها. فالرجوع إلى كتاب النشر وربط هذه المعلومات كلها بكتاب النشر، هذه يعني منهجية مهمة جدا، ويعني تفيدنا في توثيق المسائل العلمية المتعلقة بذلك. طبعا قبل أن نبدأ بالتراجم نحب أن نذكر نبذة مختصرة، وهي أن علم التراجم حقيقة هو علم من العلوم المهمة جدا، وهو من الأشياء التي اهتم بها العلماء رضي الله عنهم. ولهذا نجد كتب التراجم نجدها بكثرة، فهناك تراجم للأشخاص، يعني هناك بعض التلاميذ يعمل ترجمة خاصة لشيخ من شيوخه أو لشيوخه، وهناك تراجم عامة، إما تراجم خاصة في المذهب كما نجد في مثلا طبقات المالكية أو طبقات الشافعية أو طبقات الأحناف أو طبقات الحنابلة، فهذه تراجم خاصة بالنسبة للمذاهب. وهناك أيضا تراجم أيضا للفنون، فنجد مثلا التراجم في الأطباء أو في تراجم في الأدباء أو في تراجم القراء وهكذا. وهذا كله، وهناك أيضا تراجم تجمع يعني كتب للتراجم تجمع كل هؤلاء، حتى إنها تجمع الأولياء الصالحين مع الشياطين، فإنها تجمع تراجم الأولياء الصالحين مع الصالحين وغير الصالحين. فعفوا، فكما نجد ذلك في كتاب الإمام الذهبي رحمة الله عليه سير أعلام النبلاء، هو سير أعلام النبلاء، يعني من لم يدرس هذا الكتاب أو من لم يرجع إلى هذا الكتاب يظن أن كتاب سير الأعلام النبلاء إنما هو تراجم للعلماء فقط أو تراجم للناس الصالحين، بينما نجد فيه تراجم للفلاسفة، نجد فيه تراجم للأدباء أصحاب المجون، نجد فيه تراجم لأصحاب الخلاعة، ولهذا سماه أعلام النبلاء، يعني كل من كان مشهورا ولو كان مشهورا في فن غير فن العلم، فهذا نوع من أنواع التراجم. طبعا الاطلاع على سير العلماء السابقين أو على سير التاريخ سواء كان من العلماء أو غير العلماء، والاطلاع على الشخصيات المهمة من الرجال في التاريخ، ونقول الشخصيات المهمة من الرجال، وهذا ليس يعني الوصف ليس قصرا، يعني حتى يعني يدخل فيه حتى النساء اللاتي لهن مكانة في التاريخ، فالاطلاع على سير هؤلاء الناس وخصوصا حملة العلم الشرعي إذا كانوا ممن حمل الشريعة وخدم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نقول إن الاطلاع على سير هؤلاء الناس إنما هو منهج تربوي، وأيضا يشحذ همم طلاب العلم، لأن طالب العلم عندما يقرأ تراجم هؤلاء الناس، تراجم هؤلاء العلماء، تراجم هؤلاء الصالحين، عندما يقرأ تراجمهم ويجد فيها من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، يحاول أن يسير على سيرهم وأن يطبق الخطوات التي سلكوها حتى وصلوا إلى هذه الدرجة التي بوأهم الله سبحانه وتعالى عليها. ولهذا كما يقول الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وأيضا هناك كلمة مهمة جدا منقولة عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، وهي أنه رحمة الله عليه كان يقول: سير الرجال، يعني سيرة قراءة سير الرجال، سير الرجال أحب إلي من كثير من الفقه، أحب إلي من كثير من الفقه. وهذا يقوله الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وهو في ذلك الزمن. والقرآن الكريم أيضا قد اشتمل على القصص، قصص الأنبياء، فأعطانا آيات كثيرة فيها النوع من هذا القصص. وكذلك التحدث أو الاجتماع والتأنس مع بعضنا البعض بسير الرجال ومناقبهم، هذا كما قلت فيه عنصر تربوي من العناصر التربوية المهمة جدا، وله أيضا دور في ارتقاء المربين، وله دور أيضا في تهذيب الأطفال. فعندما وهذه بالنسبة للأطفال، أكاد أجزم أنه لا يخلو بيت من بيوت المسلمين على مر الزمان فيه أطفال إلا ونجد أحد الآباء، إما الأب إما الأم إما الجد إما الجدة، دائما يأخذ الطفل ويعطيه قصة من التاريخ، وهذه داخلة في هذا المجال. أحيانا يعطوه قصة عن عالم من العلماء، أو يعطوه قصة مثلا عن أحد أسلافه الكبار. لماذا يعطونه هذه القصة؟ حتى يربوا نفسه على هذه القيم وعلى هذه الفضائل. طبعا هذه نبذة مختصرة عن أهمية علم التراجم أحببنا أن نعطيها. نأتي إلى ما يتعلق بموضوعنا وهو تراجم القراء. حقيقة القراء والرواة والطرق، هذه مصطلحات عند أهل القراءات. طبعا لا يهمنا الطرق لأننا لن نتكلم في الطرق، يهمنا أن نعرف من هم القراء ومن هم الرواة. طبعا القراء هم القراء العشرة الذين سنركز عليهم، هم القراء العشرة: الإمام نافع المدني وراوييه قالون وورش، الإمام ابن كثير المكي وراوياه البزي وقنبل، الإمام أبو عمرو البصري وراوياه الدوري والسوسي، الإمام ابن عامر الشامي وراوياه هشام بن ذكوان، الإمام عاصم الكوفي وراوياه حفص وشعبة، الإمام حمزة الكوفي أيضا وراوياه خلف وخلاد، الإمام السابع الإمام الكسائي الكوفي أيضا، وراوياه أبو الحارث والدوري. الإمام الثامن أبو جعفر المدني، وراوياه ابن جماز بن وردان. والإمام التاسع يعقوب الحضرمي البصري، وراوياه روح ورويس. والإمام العاشر هو الإمام خلف الكوفي الذي هو يروي عن حمزة. وبهذه المناسبة محدثكم يعني أكرمه الله سبحانه وتعالى بكتابة بحث، ولله الحمد يعني بحث قد حكم في مجلة علمية متخصصة وأجيزة. وهذا البحث يعني كما يعني قال فيه بعض المحكمين الذين حكموه، وطبعا لا نعرف من هؤلاء المحكمون، لكن يأتينا ما يقولونه إما سلبا وإما إيجابا. فبعض المحكمين يقول إن هذا البحث هو فلتة. هو ليس فلتة حقيقة، هذا يعني نوع من المجاملة، لكن هو ليس فلتة، هو إنما هو جمع لما هو في كتب القراءات. هذا البحث الفقير إلى الله سماه القراء العشرة ورواتهم بين القراءة والرواية والطريق، وبإذن الله تعالى سينزل قريبا في مجلة علمية. هذا البحث القراء العشرة بين القراء العشرة ورواتهم بين القراءة والرواية والطريق، ماذا نقصد به؟ نحن عندنا شيء يسمى القارئ، وهو الإمام الكبير اللي هو واحد من هؤلاء العشرة، نافع وابن كثير وهؤلاء العشرة اللي كان بعض مشايخنا كان بيسميهم الكباتنة، الكبت النافع، لكن طبعا لا نحب أن نسمي هؤلاء بهذه المصطلحات، وإنما رحمة الله عليه كان يقولها من باب يعني من باب الظرافة، لأنه هو الشيخ الكبير. ويأتي بعد ذلك تلاميذه المباشرين له، وهم ما نسميهم الرواه، يعني نافع تلميذه المباشر قالون وورش. طبعا عندما نقول تلميذه المباشر لا نقصد أنه المباشر له مباشرة، يعني أخذ عنه، لا، لأن هذا لو التزمناه ولو اشترطناه لما كان هناك البزي وقنبل يقرؤون عن ابن كثير، ولما كان خلف وخلاد يأخذون عن حمزة، ولكن نقول يعني بما أنهم هم المباشرون له في الرواية، وإلا فإن بين البزي وقنبل وابن كثير بينهم مشايخ أخذوا عنهم. طيب الطريق هم الرواه أو هم تلاميذ التلاميذ، فنقول نافع هو القارئ، قالون هو الراوي، ابن نشيط هو الطريق. هؤلاء القراء العشرة حقيقة وجدنا أنهم في كتب التراجم ينقسمون إلى عدة أقسام، هناك قارئ وفي نفس الوقت هو راوي وفي نفس الوقت هو طريق، والبحث كان في هذه الجزئية. يعني مثلا لو أخذنا نافع بالنسبة لي ورش وقالون هو قارئ، طيب، وبالنسبة لي قراءة نافع على أبي جعفر يكون نافع راوي. طيب لو أخذنا مثلا أبو عمرو البصري، وأبو عمرو البصري حقيقة يعني اجتمعت فيه الأمور الثلاثة، وهناك أيضا أعتقد الكسائي أيضا معه. أبو عمرو في قراءته في الشاطبية كونه أحد القراء السبعة فهو قارئ، لأنه روى عنه الدوري والسوسي. طيب لكن في قراءته على نافع وفي قراءته على ابن كثير هو يكون راويا. بل إنه مثل أيضا خلف هو عن حمزة هو قارئ هو راوي، وفي قراءته الخاصة به فهو قارئ. إذن في قراءته الخاصة به هو قارئ، وفي روايته عن حمزة هو راوي، وفي قراءته على شعبة قراءة، لأنه في كتب التراجم هناك طرق عن شعبة جاءت عن طريق خلف العاشر، فقراءته على شعبة هو يكون طريقا، لأن شعبة هو راوي عن حمزة، فيكون خلف في قراءته الحقيقية في قراءته التي وصلتنا متواترة عنه هو يعتبر قارئا، وفي قراءته في روايته التي قرأ بها على حمزة هو راوي، وفي روايته أو قراءته على شعبة وهي موجودة في كتب القراءات، فهو موجودة في كتب القراءات، هذه تعتبر طريقا. فهؤلاء القراء العشرة لهم هذه الأقسام الثلاثة. طيب، جرت عادة القراء أنهم يبدأون دائما التراجم، يبدأونها دائما في الغالب، في الغالب نقول يبدأون بنافع. طبعا هناك بعض الكتب، كتب العراقية يعني مثل كتاب المصباح ومثل كتاب غاية أبي العلاء، فهذه يعني أحيانا تبدأ بابن كثير المكي، ولكن جل كتب القراءات إنما تبدأ بنافع. ربما كما يقول الجعبري وغيره رحمة الله عليهم جميعا، ربما يذهبون في تقديم نافع على ابن كثير المكي، يذهبون إلى مسألة الفضل بين مكة والمدينة، فربما نقول ذلك وهذا هو السبب. فيبدأون بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقراؤها أو وقرائها، فيبدأون بنافع. ونحن سنسير على الترتيب الذي سار عليه أئمتنا أهل القراءات أصحاب القراءة، وهم الإمام أبو عمرو الداري والإمام الشاطبي والإمام ابن الجزري. فيبدأون بذكر الإمام نافع رحمة الله عليه. من هو الإمام نافع رحمة الله عليه؟ الإمام نافع قالوا هو نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم، ويكنى أبو رويم، وبعضهم يكنيه بأبو نعيم، وبعضهم أيضا يكنيه أبو عبد الله، وبعضهم يكنيه أبو عبد الرحمن، وبعضهم يكنيه أبو الحسن، لكن الأشهر أنه أبو رويم، أو الذي يستخدم أكثر هو هذه الكنية. هو كان رحمة الله عليه مولا من الموالي، فقالوا إنه مولى جعونة بن شعوب، وجعونة هذا الليثي هو كان حليف لحمزة بن عبد المطلب رحمة الله رضي الله عنه. والإمام الذهبي يقول إنه أيضا أنه كان حليفا لأخيه العباس بن عبد المطلب. الإمام نافع هو مدني، يعني نسبة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد القراء السبعة. ويقول الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه في ترجمته قال ثقة صالح، ثقة صالح. طبعا هنا نقف عند كلمة صالح عند الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. طبعا كلمة صالح موجودة عند المحدثين، موجودة عند المحدثين، لكن هل الإمام ابن الجزري، طبعا المحدثون يقصدون بها أن حديثه صالح للاحتجاج، طيب، لكن هل الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه يقصد بكلمة صالح ما يقصده المحدثون أو ما يقصده أصحاب المصطلح في الحديث؟ نقول لهم لا. لماذا؟ أولا صحيح أن الإمام ابن الجزري، صحيح أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه يعني كان له من أهل الحديث، والصنعة الحديثية ظاهرة في شخصية الإمام ابن الجزري سواء في كتبه غاية النهاية أو في كتبه النشر وغيره، لكن باستقراء كتاب غاية النهاية لاحظت أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه عندما يقول عن عالم من العلماء أو عن قارئ من القراء إنه صالح، إنما يقصد به إنه زاهد. فهنا هذه منهجية عند الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، لما يقول صالح يقصد به الزهد ولا يقصد به الصلاح الذي هو عند علماء الحديث. هذا باستقراء كثير في كتاب غاية النهاية. وحقيقة قد كتبت بحثا في ملتقى التفسير أو ربما يكون أيضا هنا في المنتدى في هذه الجزئية، وذكرت ما بعض الأدلة التي تؤيد ذلك، لكن حقيقة لا أتذكر الآن ما هو هذا المقال، لكنه موجود في ملتقى التفسير وموجود هنا. وذلك مما يؤكد ذلك الرجوع إلى المصادر التي اعتمد عليها الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه في كتابه غاية النهاية، وكان من أهمها طبعا كتاب طبقات القراء اللي هو للإمام الذهبي، وكتاب الطبقات الشافعية الكبرى للإمام السبكي رحمة الله عليه. فبالرجوع إلى هذه المصادر التي استقى منها الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه كتاب تراجمه، وجدنا أن ما يعبر عنه أولئك بأنه زاهد يأتي الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه ويضع بدل كلمة زاهد، يضع بدلا منها كلمة صالح. وأيضا في ترجمة الإمام ابن الجزري في نهاية ترجمته للإمام نافع قال إنه كان صالحا، ونقل يعني حتى يقول نقل عن قالون، وكان قالون يقول كان نافع من أطهر الناس خلقا ومن أحسن الناس قراءة، وكان زاهدا. طيب الإمام نافع رحمة الله عليه هو أصله من أصبهان، وكان أسود اللون، وهذا لا ينقصه ولا ينقص غيره، فسواد اللون لا ينقص من الإنسان. الإنسان لا يعتبر بلونه، الإنسان يعتبر بعمله وفضله. وربما إنسان أسود كالح أسود شديد السواد هو عند الله عز وجل أفضل من الأشقر، فاللون لا يقدم ولا يؤخر. فيقولون عنه في ترجمته أنه كان أسود اللون حالكا، يعني شديد السواد، ومع ذلك كان صبيح الوجه. صبيح الوجه يعني من رأى وجهه يتفاءل به، وكان وجهه مضيئا، وهذا نور القرآن ووضاءة القرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منها. وكان حسن الخلق، وكانت فيه دعابة، وهذه نحب أن نضع تحتها خط أحمر كلمة وكانت فيه دعابة، وهذا يبين أن هؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة لم يكونوا متزمتين في حياتهم، وليس كما نشاهده في كثير من بعض الناس الآن، وخاصة ممن يكون في مجال الدعوة، فتراه مكفهر الوجه بائسا، كما يقول بعض المشايخ المعاصرين يعتقد أن الابتسامة وأن الأسنان عورة فلا تجده يبتسم، وهذا كله غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق وأكمل الخلق كان يبتسم وكان يضحك وكان يمزح مع أصحابه رضي الله عنهم. وكذلك تراجم ومن يقرأ في تراجم العلماء سواء القراء أو غير القراء يجد هذه الصفة فيهم. فالدعابة لا تنقص من مكانة ولا تنقص من هيبة صاحب القرآن. طبعا لا نقول أنه يكون هذا أسلوبه ويكون بحيث أنه لا يعرف إلا به، هذا ما أصبح دعابة، ولله الحمد وجدنا مشايخنا وحتى من لم ندركهم من مشايخنا كانوا يتصفون بهذا الاتصاف، الشيخ إبراهيم السمنودي رحمة الله عليه، الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمة الله عليه، الشيخ المرصفي رحمة الله عليه، وهذا قد أدركناه ولله الحمد والمنة، والشيخ سيبويه، وهؤلاء كلهم. فقصدي يعني من ينكر على بعض المشايخ أن فيه نكتة أو فيه دعابة أو فيه ظرافة فهذا ليس شيئا جديدا، وإنما هو من يقرأ كتب التراجم يجد كثيرا من العلماء. وطبعا هنا الإمام ابن الجزري يقول إن نافعا كانت فيه دعابة، طبعا لم يذكر لنا شيئا من هذه الدعابة، لكن عندما نأتي إلى ترجمة الإمام هشام رحمة الله عليه فسنجد أن الإمام الذهبي يذكر له يعني بعض الدعابات، حتى إن بعض يذكر بعض القصص، حتى إنه ذكر قصة لو قيلت الآن في يعني لو قيلت الآن في مجتمع، لو قيلت الآن في برنامج تلفزيوني، فسيقولون هذا حاشا قليل أدب، وهذا ليس من قلة الأدب في شيء. والقصد لا نريد أن نطيل نأخذ الوقت في هذه، لكن نحب فقط التنبيه عليها. الإمام الإمام نافع رحمة الله عليه قرأ على كثير من التابعين، وكان أشهر قراء شيوخه خمسة: عبد الرحمن بن الأعرج، والإمام أبو جعفر، وشيبة بن نصاح، ومسلم بن جندب، ويزيد بن رومان، وصالح بن خواف. هؤلاء هم أشهر القراء أو أشهر شيوخ الإمام نافع رحمة الله عليه أيضا، وقرأ عليه كثيرون. ومن أشهر من تتلمذ عليه الإمام مالك رحمة الله عليه، صاحب المذهب المعروف. والإمام مالك رحمة الله عليه قال: قراءة نافع سنة، قراءة نافع سنة. طبعا هنا الإمام مالك رحمة الله عليه لا يقصد بقوله قراءة نافع سنة إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هي من هذا الباب. قراءة نافع وقراءة حمزة وقراءة كل القراءات العشرة بالرواة المتواترة هي كلها سنة، لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام مالك رحمة الله عليه إنما يقصد إنها سنة أهل المدينة، سنة أهل المدينة. طيب، الإمام نافع رحمة الله عليه هو القائل صاحب هذه العبارة: قراءة نافع سنة. وهو أيضا القائل العبارة المشهورة عندما كان يسأل عن القرآن، فكان يقول: كل علم يؤخذ عن أهله، فعليه ونافع هو شيخ القرآن فاسألوه. الإمام نافع رحمة الله عليه هو الذي قام بالقراءة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عالما بوجوه القراءات ومتبعا لآثار الأئمة الماضين. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه فيما سأله عنه ابنه عبد الله، يعني عبد الله ابن الإمام أحمد، سأل أباه الإمام أحمد، قال له: يا أبي، أي القراءات أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة. قلت: فإن لم يكن؟ قال: قراءة عاصم. طبعا مسألة أنه عالم من العلماء أو إمام من الأئمة يفضل قراءة على قراءة، هذا لا يقدم ولا يؤخر في القراءات الأخرى. يعني كون الإمام أحمد رحمة الله عليه يقدم أو أن قراءة نافع أحب إليه لا يعني أن بقية القراءات ليست حبيبة، لا، كلها قراءات صحيحة. ولكن مثل ما نقول الآن، مثلا إنسان قرأ بالقراءات العشر كمثال ويسأل، يعني تحب تقرأ دائما برواية من؟ فيقول: أنا أحب مثلا أقرأ برواية حفص لأنها سهلة وسريعة وكذا، فهي من هذا الباب. وليس معنى هذا أنني عندما أحب أن أقرأ برواية ورش أو برواية حفص أن بقية القراءات لا، يعني ليست في نفس المرتبة من القدسية، لا، كل القراءات الصحيحة المتواترة قدسيتها واحدة، لأنها كلها صح أنها كلام الله عز وجل. الإمام نافع قالوا إنه كان إذا تكلم يشم من فيه، أي من فمه، رائحة المسك. وقال له رجل كان يقرأ عليه وشم هذه الرائحة، فقال له: يا أبا رويم، هل تتطيب؟ يعني كل ما تريد أن تقرأ القرآن يعني بتحط عطر، تستخدم الطيب؟ قال: كلما قعدت، يعني كل ما أردت، إذا أردت أن تقرأ الناس هل تتطيب؟ قال: ما أمس طيبا ولا أقرب طيبا. يعني ما له مال حاجة الطيب، ربما كان عنده حساسية، المهم لا يقرب الطيب ولا يضع الطيب. ولكني رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في المنام، وهو يقرأ في فيي. يعني نافع رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فم نافع، فقال: رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في فيي، فمن ذلك الوقت أشم من فيي، أي من فمي، هذه الرائحة. ومعلوم أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق والشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة رؤية الصالحين ورؤية أهل القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء معروف وشيء مشهور. والمسيبي من تلاميذ الإمام نافع أيضا سأله أو قال له: يا نافع، ما أصبح وجهك وأحسن خلقك؟ ولا ننسى أن الإمام نافع كان أسود اللون وسواد اللون، وهذا نفهم منه أن الجرم قد لا. السلام عليكم، رجع الصوت. طيب، آخر شيء كنا نقول ما هو، أين انقطع الصوت؟ نعم. طيب، نربط آخر شيء كنا نتكلم، ربما قول نافع لقول المسيبي للإمام نافع: ما أحسن، ما أصبح وجهك وأحسن خلقك. فقال: وكيف لا أكون كذلك، وقد صافحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأت القرآن عليه، يعني قرأ القرآن عليه في المنام. وهذا كله يعني يدل على صلاح الإمام نافع رحمة الله عليه. وقالوا إنه صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة. وقال الليث بن سعد: حججت 113 وإمام الناس في القراءة بالمدينة، أي بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هو نافع. وكان الإمام نافع رحمة الله عليه، وهذه مهمة جدا وأقولها لإخواننا وأخواتنا الذين يعني يتولون إقراء الناس، كان الإمام نافع يسهل القرآن لمن قرأ عليه إلا أن يقول له إنسان أريد قراءتك. لأن كما معروف هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام نافع قرأ على 70 من التابعين، وجاء عنه هو نفسه أنه قال: يعني قرأت على 70 من التابعين واخترت هذه القراءة. فكان له اختيار في القراءة، وكان لا يقرأ باختياره إلا لمن طلب منه ذلك. ولهذا الإمام ورش كما سنعرف في ترجمته عندما رحل من مصر إلى المدينة بنية القراءة على نافع، إنما كان يريد أن يقرأ على نافع قراءته باختياره وليس بما رواه عن شيوخه. والإمام نافع مع أنه قرأ على الإمام أبي جعفر كما قلنا في بداية المحاضرة، إلا أنه قال تركت من قراءة أبي جعفر 70 حرفا، فلم يعني لم يدخلها في اختياره. نختم قراءة ترجمة الإمام نافع بما قالوا عنه، وأنه لما كان على فراش الموت قال له أبناؤه: أوصنا، يعني طلبوا منه الوصية وهو على فراش الموت، فقال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وكان هذا أو كانت هذه آخر كلمة يقولها، وتوفي عندها، وانتقلت نفسه إلى الرفيق الأعلى فرحمه الله ورضي عنه وجزاه خير الجزاء. وكان ذلك في أصح الأقوال في 69. هذا من حيث الترجمة في حياته. لكن فيما يتعلق بالمنهجية التي ذكرناها، وهي محاولة ربط كل قارئ أو راوي ب كتاب النشر والطرق المعتمدة، قراءة نافع طبعا الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه في كتابه النشر أخذ القراءات عن 49 مصدر. ما أقول كتاب، لاحظوا معي، لا أقول كتاب وإنما أقول مصدر. هذه المصادر 49، هذه المصادر 49 كثير منها كتب، وبعضها إنما هو طرق أدائية. فهذه الطرق الأدائية مع مع الكتب لو عددناها تصل إلى 49. طيب قراءة نافع تكاد تكون في يعني تقريبا في 38 مصدر، 38 من 49. طيب على النحو التالي، يعني قراءة نافع لا يكاد يخلو، طبعا لا يوجد كتاب من الكتب القراءات إلا وفيه قراءة نافع، هذه نقطة، لا يوجد كتاب من كتب القراءات التي اهتمت بجمع القراءات إلا ويذكرون قراءة نافع، لكن أنا قلت هي 49 هي مصدر لابن الجزري، هذه 49 38 منها نقل عنها الإمام ابن الجزري قراءة لنافع، إما من الروايتين وإما من الرواية، نأخذها بالترتيب. طبعا أول شيء قراءة نافع موجودة في كتاب الشاطبية، وموجودة في كتاب المستنير، عفوا في كتاب التيسير. طبعا عندما نقول كتاب الشاطبية وكتاب التيسير فنقصد أن قراءة نافع موجودة من الروايتين، فنقول في كتاب التيسير نافع التيسير له روايتان لنافع، الشاطبية لها روايتان عن نافع. طيب وثلاث طرق لنافع من طريق الشاطبي وليس من طريق الشاطبية. فيعني لو أخذنا الإمام الشاطبي كشخصية، الشاطبي له كتاب وله طرق لم يدخلها في الكتاب، فما كان من طريق التيسير من طريق الشاطبية التي هي كتاب، هذه بالنسبة لنافع أخذ منها روايتين قالون وورش. أما طريق الشاطبي يعني الطريق الأدائي لابن الجزري عن الشاطبي فهو أيضا ثلاث طرق، اثنين لقالون وواحد لورش. طبعا ما يتعلق بالرواه سنذكرها بعدين، نحن الآن نقتصر على العدد بالنسبة للقارئ. فنقول الشاطبية فيها أخذت عن نافع روايتين، التيسير أخذت روايتين، المستنير أخذ عن نافع 15 طريق. طبعا 15 طريق بعدين سنعرف ترتيبها، مثلا 13 عن قالون واثنين عن ورش، هذا سنعود إليه بعدين. الكامل 24 طريق، المصباح 5 طرق، التجريد 10 طرق، الكفاية الكبرى 7 طرق، الإرشاد لأبي العز 4 طرق، غاية الاختصار 5 طرق. كويس أخي عصام لو تكتب تكون كويس. طيب غاية الاختصار قلنا يا 5 يا 6 لكن الغالب أنها 5. المبهج 6 طرق، الجامع لابن فارس 4 طرق، تلخيص العبارات لابن بليمة 5 طرق، التلخيص في القراءات الثمان لأبي معشر الطبري 4 طرق، الكفاية في القراءات الست طريقان، كتاب السبع لابن مجاهد 3 طرق، الغاية لابن مهران 6 طرق، الروضة للمالكي 3 طرق، الروضة للمعدل 3 طرق، الروضة للطلمنكي طريق واحدة أو طريق واحد، الهداية للمهدوي 3 طرق، الهادي لابن سفيان طريق واحد، التبصرة لمكي طريقان، التذكرة لابن غلبون 3 طرق، القاصد للخزرجي طريق واحدة. طبعا نحن قلنا الهداية، قلنا الهادي، طيب انتهينا منه، قلنا عفوا الروضة للمالكي، الروضة للمالكي قلنا أنها طريق واحدة، هذه الطريقة الواحدة عن نافع في الروضة للمالكي هي عن قالون، وهي الطريقة الوحيدة الطريقة الوحيدة لا ليس للمالكي للطلمنكي يا أستاذي عفوا يعني ذكرناها سابقا الروضة للطلمنكي طريق واحدة الروضة للطلمنكي هذه طريق واحدة هي عن قالون وهي الطريقة الوحيدة في النشر من هذا الكتاب يعني الروضة للطلمنكي ليس منها أي طريق إلا طريق واحدة فقط نعم الطلمنكي الأندلسي طيب وصلنا أين انتهينا الخزرجي قلنا طريق واحدة الإعلان الصفراوي ثلاثة طرق طيب المجتبى للطرسوسي ثلاثة طرق الكافي لابن شريح ثلاثة طرق التذكار لابن شيطة طريق واحدة المفتاح لابن خيرون طريق واحد العنوان لإسماعيل بن خلف الأنصاري طريق واحد الإرشاد لابن غلبون طريق واحد الموضح لابن خيرون ولا شيء خلاص إذن آخر شيء قلنا الإرشاد لابن غلبون الإرشاد لابن غلبون هذا طريق واحدة لو حسبنا هذه الطرق يعني هذه هي الطرق التي من أصول النشر في قراءة الإمام نافع هذه تقريبا لا ما تأتي 38 أقل طيب نخرج منها نأتي الآن إلى الطرق الإرشادية إلى الطرق الأدائية هذه الطرق هي طرق الكتب هذه الطرق التي ذكرناها فالآن نجمع هذه الطرق التي كتبها أخي عصام نجمع هذه الأعداد ولو تكرمت أخي لو تجمعها وتقول لي هي كم كتاب طيب هذه الكتب ندخل الآن على الطرق الأدائية الإمام ابن الجزري أخذ عن طريق الداني بالنسبة لنافع أخذ منه خمس طرق طريق الداني ونحن نقول هناك فرق عندما نقول طريق الداني لا نقصد طريق التيسير عندما نسند إلى المؤلف لا نقصد الإسناد إلى الكتاب يعني هذا طريق وهذا طريق فطريق الداني خمسة طرق لو جمعنا الخمسة طرق حق طريق الداني مع الاثنين حق التيسير تطلع معنا سبعة طرق طيب طريق الشاطبي ثلاثة طريق المؤلف نفسه ابن الجزري سبعة طرق وهذه قد يستغربها الإنسان وهذا يعني لما كنا في باب الأسانيد في كتاب النشر في محاضرات الأسانيد في كتاب النشر تعرضنا لها قلنا هذه طرق ابن الجزري خاصة به ليست في هذه الكتب ثم بعد ذلك اتضح بعد ذلك بعد البحث أن هذه الطرق التي هي طرق ابن الجزري هي أساسا ليست من أسانيده لهذه الكتب وإنما هي من أسانيد مخفية وشرحنا وقلنا هناك مصادر مخفية لابن الجزري استقى منها طرقه طيب فقلنا الطريق الداني خمسة طرق الشاطبي ثلاثة طرق المؤلف نفسه اللي هو ابن الجزري عنده سبعة طرق من قراءة نافع ليست من هذه الكتب كلها ليست من هذه الكتب كلها طريق أبو الكرم طريق واحدة طريق أحمد بن هاشم طريق واحدة طريق أبي معشر طريقان وقلنا أبو معشر ليس من طريق التلخيص وطريق الهذلي طريق واحدة وطريق الفحاء انتهينا خلاص هذا آخر شيء طيب الآن طريق الداني خمسة والشاطبي ثلاثة هذه ثمانية والمؤلف سبعة هذه 15 وأبو الكرم وأحمد بن هاشم وأبو معشر أربعة والهذلي واحد خمسة والتذكار واحد ستة والمفتاح والعنوان لا خلاص معلش اعذروني أحيانا في الحساب نلبخ قليلا طيب الآن نجمع هذه الطرق كلها أو هذه الأعداد كلها الداني خمسة طرق والشاطبي ثلاثة والمؤلف سبعة هذه كم؟ هذه 15 وأبو الكرم 16 أحمد بن هاشم 17 أبو معشر 19 الهذلي 20 إذن هذه 20 طريق 20 طريقا أدائية للإمام ابن الجزري عن نافع طبعا نحن الآن نجمع فقط عن نافع كله من الروايتين لما نأتي إلى التفصيل بإذن الله تعالى لما نأتي إلى ترجمة قالون سنبين هذه المجموع هذا كله أنا والله لا أدري هي كم مجموعة الآن لو نجمعها لا أدري كم مجموع، لكنها كثيرة. جماعة الإمام ابن الجزري يقول إن عدد الطرق التي استقاها لنافع هي 144 طريق، لكن لما جمعناها بهذه الطريقة، ونحن قلنا زمان إن الإمام ابن الجزري ليست عنده طريقة منهجية محددة في جمعه للطرق، وليس عنده منهجية محددة، أحيانا يجمع بمنهجية معينة ثم في قارئ آخر يخالف هذه المنهجية. فالمهم عند ابن الجزري في النشر يقول إن مجموع الطرق عن نافع هي 144 طريق، وبالمجموع بالطريقة التي جمعناها بها بهذه الطريقة التي ذكرناها الآن وصلت عندي 155 طريق. طبعا قد يقول قائل إيش معنى ابن الجزري يقول 144 طريق وأنت تقول 155 طريق؟ نقول هو باختلاف المنهجية، ليس غيب، يعني لم نأتي، يعني الفرق هنا 10 طرق، هذه 10 طرق لم نزدها نحن على النشر، لا هي موجودة، لكن أحيانا ابن الجزري يعتبر الطريقان يعتبرهما طريق واحدة، لكن نحن فصلنا كما قلنا سابقا، فصلنا كل تغيير في السند فهو طريق، وهذا هو الصحيح. لكن ابن الجزري ما لم يتبع هذه الطريقة، وهذا منهجيته هو حر فيها. فنحن نقول ابن الجزري قال 144 طريق باعتبار عده هو وطريقة والطريقة التي اتبعها في الحساب، وبهذه الطريقة التفصيلية وصلت عندنا 155 طريق. يعني لو جمعنا هذه 20 طريقة الآن التي ذكرناها وهي طرق الأداء مع الطرق الكتب التي ذكرناها سابقا وهي الشاطبية والتيسير والكامل وغيرها، يصل عندنا تقريبا، طبعا أنا جمعتها وصلت 155، ولو تجمعونها ربما يعني تكون 155 أو قريبة من هذا الحساب. طبعا إن شاء الله نكتفي بهذه الليلة، والحصة القادمة إن شاء الله نأخذ ترجمة قالون وورش، وهذه ستكون المنهجية عندنا إن شاء الله، يعني محاضرة تكون الترجمة خاصة بها للقارئ، والترجمة الثانية والمحاضرة الثانية تكون الترجمة للراويين بإذن الله تعالى، ونسير على هذه المنهجية. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. فإذا كان نفتح المجال 5 دقائق إذا كان هناك سؤال أو نقاش. الأخت غنية عمر سعد الله تقول ما الفرق بين طريقة الداني وطريقة التيسير؟ طريقة الداني وطريقة التيسير، طريقة التيسير هو الطريق الذي ذكره الإمام الداني وسجله في كتابه التيسير. يعني ابن الجزري يقول الطريقة الفلانية هي من كتاب التيسير، وقلنا ابن الجزري عنده طريقتان في الإحالة على الطرق والأسانيد، عنده منهجيتين أو طريقتين، أحيانا يسند إلى اسم الكتاب فيقول الطريقة الفلانية من كتاب التيسير أو من كتاب الهذلي الكامل للهذلي أو من كتاب المصباح، هذا معناه أن هذه الطريق هي طريق الداني أو طريق الهذلي أو طريق أبي الكرم الشرزوري التي سجلها وجعلها في كتابه. أحيانا يقول طريق الداني أو طريق الهذلي أو طريق أو طريق أبي معشر، ويسند أو ينسب الطريق إلى المؤلف، هذا معناه أن هذه الطريق هي عن الداني لكنها ليست في كتابه التيسير، فإذا أسند إلى الكتاب فهي في الكتاب، وهذا نسميه طريق نصية، وإذا أسند إلى الشخ إلى المؤلف فهذه طريق أدائية، وهذا كثير كما ذكرناه سابقا. هل يوجد جرح وتعديل للرواة في أسانيد الروايات والقراءات المختلفة؟ لو توضح السؤال أختي زينة، يعني جرح وتعديل بمفهوم المحدثين أو بمصطلح المحدثين أو بمصطلح القراءات القراء؟ طبعا إذا كان بمصطلح المحدثين هذا لا يقدم ولا يؤخر، لا يسمن ولا يغني من جوع، وهذا منهج خطأ. نقول دائما تطبيق منهج المحدثين على القراء هذا خطأ، بل إنه حتى إنه تطبيق منهج المحدثين على غير المحدث على غير الحديث وأهل الحديث هذا خطأ، لأن كل علم له خصوصياته، له خصوصياته. فلو نظرنا إلى الجرح والتعديل بمفهوم المحدثين، هم يعني هم جرحوا نافع نفسه، قالوا أنه بعضهم يقول أنه كان لين الحديث، وجرحوا حفص وجرحوا البزي، فتجريحهم إنما هو لنافع وللبزي ولحفص في روايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك يقبل لا علاقة لنا به. لكن لا يقبل تجريحهم له، على لا يمكن أن يقبل في مجال القراءة. ولهذا الإمام الذهبي رحمة الله عليه وغيرهم من الذين انتبهوا إلى هذا الفاصل، إلى هذا الفرق الجوهري بين رواية الحديث ورواية القرآن، قال كان يقول في رواية حفص أنه كان ثقة في القرآن ضعيف في الحديث. فلو طبعا المحدثون جرحوا بعض أهل القراءات بمفهوم في رواياتهم للحديث وليس في روايتهم للقرآن. يعني عندما ضعفوا الإمام حفص رحمة الله عليه ما ضعفوه في قراءته، وإنما ضعفوه لما يروي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطبق عليه ما يطبق على المحدثين، لا إشكال في ذلك. لكن نحن نقول لا يجوز ولا يصح تطبيق منهج المحدثين على القراء في القراءة، يعني هذا هو الذي ننتقده ونقول أنه لا يصح. والله أعلم. طيب السؤال الثاني، بارك الله فيكم أخي عثمان وإياكم. طيب أجبنا على السؤال، ما الفرق بين طريقة الداني والتيسير، انتهينا منه. عصام جزاء، وهل هذا مكتوب عندكم شيخنا لرفعه؟ لا 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 لا، ما أنا لا أكتب في المحاضرات يا أخي عصام، أنا أسجل رؤوس أقلام، و يعني ما لا أعرف أن يعني لست ممن يلقي محاضرة وهو يقرأها، لا أعرف ذلك، لكن رؤوس أقلام، وهذا يعني كثير من هذه المسائل التي ذكرناها هي موجودة في تطرقنا لها بتوسع في محاضراتنا في قراءة كتاب النشر، لأن أخذنا تقريبا ما يقارب السنة ولله الحمد والمنة ونحن نقرأ في باب الأسانيد فقط، فأخذنا فترة طويلة فذكرنا منهجيات ابن الجزري في ذلك الوقت، وهذه من الأشياء التي كانت يعني العالقة في الذهن لأنها من المنهجية الأساسية لابن الجزري. فأعتذر، يعني يعلم الله ليست مكتوبة عندي، وإلا أرسلتها لكم أو أنزلتها للبريد. جزاكم الله خيرا. طبعا إذا أسند إلى المؤلف طريقة أدائية، هذا يعني باستقراء، يعني توصلنا إليه باستقراء كتاب النشر. إذا قال الإمام الجزري من طريق فلان فهي ليست في الكتاب. لماذا الأخت قنية تقول لماذا الداني لا يحيل كل الأحكام إلى التيسير أو كتب الأخرى دون أن يقول مثلا من طريق ابن خاقان؟ لماذا لا يحيل كل الأحكام إلى التيسير؟ الإمام ابن الجزري مروياته واسعة جدا، واختار منهجية معينة عندما أراد أن يؤلف كتاب النشر. والداني نفسه يعني جعل التيسير كأنه هو خلاصة الطرق وخلاصة الروايات التي هي المشهورة عنده والقوية عنده، مع أنه في كتابه جامع البيان يعني سجل أكثر من 500 طريق. عصام يقول هل أسانيد رواية المسيب محفوظة إلى الآن؟ موجودة في المغرب العربي، وهي ما يسمونه في العشر الصغرى، رواية المسيب موجودة في الجزائر وفي المغرب. نعم نعم، أسانيدهم متصلة عندهم، نعم أسانيدهم متصلة. طيب إذا إن شاء الله نلتقي إن شاء الله المحاضرة القادمة إن شاء الله، وستكون على ترجمة وما يتعلق بقالون وورش بإذن الله تعالى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.